لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله فوزا عظيما. وثواكل في النوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل سعيدا يا حنت، فلم أر مثله نوائحا إذ ليس مثل فقيده فقيدا وغدت أسيرة غدرها ابنة فاطمة لم تلق مصفودا يا تخفي الشجاع جلدا فإن غلب الأسى ضعف وأبدت شجوها المكمودا يا ناديت فقطعت القلوب بصوتها فكأنما انتظم البيان إنسان عيني يا حسين، إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنظور ما
دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدور صرخ بعالي الصوت طايح وين يحسن تصرخ بعالي الصوت طايح وين يحسن خدر هتاك وانت عجل دركنا لا يهدكون النساء بس ما سمع ظلي تقلب فوق نوع وقالها يا زينب باليتامى لا تجي تكثرين من البواب وردي يسكن لا يذوبه وردي يسكن لا عتبي ونجيني بالأخمى لا تكثري عتبي وانا جفة بلا اي صوتك وياي لا تكثري عتبي وانا راسي وقبالك والجسد بيد بالخير روح الشريعه بالكتب يقدر على النهضه ويسير سيفه البدر دخيلك يا ليم قطع مرحبا مرحبا صاح دخيلك يا ليم لن الندى ودي ترى تقول الخيام رد بها اليتا تدرين بي مقطع يميني وليس صاح إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون.
والعاقبة للمتقين. روي عن إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف قال: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. صدق مولى العصر والزمان. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، المحور الذي توقفنا عنده ليلة البارحة أن رؤية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف والتشرف بلقائه في زمن غيبته هل هو أمر ممكن بحيث لا يتنافى مع سرية الغيبة أم لا؟ وقلنا هنالك رأيان: رأي بالإمكان وهو رأي علماء الطائفة، وذكرنا كلمات بعضهم ليلة البارحة، ورأي بالامتناع. وبعد أن بينا الدليل الذي يتمسك به القائلون بإمكان الرؤية بل بوقوعها، نعرض هذه الليلة إلى الدليل الذي يتمسك به القائلون بامتناع الرؤية. لما ينقل أن السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه تشرف برؤية إمام الزمان، أو أن المقدس الأردبيلي تشرف برؤية إمام الزمان، لما ينقل هذا ويأتي من يمنع ذلك يقول هذه كلها أكاذيب، لا يوجد عندنا أن أحدا تشرف برؤية الإمام عليه السلام، فمن حقنا أن نسأل المكذب عن الدليل. المكذب أو المانع يقول الدليل هو التوقيع الشريف الوارد عن الإمام الحجة عجل الله فرجه: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. فهذا الحديث، هذا التوقيع، لو أخذنا بظاهره فإن ظاهره صريح في امتناع الرؤية: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني من يدعي الرؤية، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. فهذا تكذيب صريح من الإمام عليه السلام لمدعي الرؤية في زمن الغيبة الكبرى، وهذا دليل على امتناع رؤيته. نحن نقول هذا الدليل لا يمكن التمسك به، وأن رؤية الإمام ممكنة كما يقول ذلك المشهور من علمائنا. لماذا لا يمكن التمسك به؟ هنا يحتاج أن نؤسس لقاعدة كلية، وهي: ما هي ضابطة التمسك بالأحاديث والروايات؟ وبعبارة أخرى، ما هي آلية التعامل مع الأحاديث والروايات؟ الأحاديث والروايات يتم التعامل معها من خلال ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الأخذ بالظاهر، المرحلة الثانية مرحلة التأويل، المرحلة الثالثة مرحلة رد الحديث إلى أهله. متى وكيف نتعامل مع الأحاديث من خلال هذه المراحل الثلاث؟ نجي إلى المرحلة الأولى. المرحلة الأولى هي الأخذ بظاهر الحديث. لما نجينا رواية حديث معين فإننا نتمسك بظاهره، يعني الذي يفهمه كل أحد إذا قرأه. تقول من وين نحن نأخذ بظاهر الحديث؟ من وين نأخذ بظاهر القرآن؟ نقول لك هذه هي السيرة العقلائية. سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بظاهر الكلام. أنا الآن لما أتكلم أنت تأخذ بظاهر كلامي، وأنت لما تتكلم أيضا أنا أأخذ ماذا؟ بظاهر كلامك. السيرة العقلائية في المحاورات العرفية قائمة على الأخذ بظواهر الكلام. وهذه السيرة العقلائية ما نهى عنها الشارع ولا ردع عنها، بل الشارع مشى على ضوئها. لذلك فأول مرحلة للتعامل مع الحديث مع الرواية هي الأخذ بظاهرة. هذه مرحلة. المرحلة الثانية هي مرحلة تأويل النص. مرحلة تأويل النص متى تكون؟ فيما إذا منع مانع شرعي أو منع مانع عقلي من الأخذ بظاهر النص. لما نريد أن نأخذ بظاهر النص يعوقنا مانع شرعي أو يعوقنا مانع عقلي، هنا ننتقل من مرحلة الظاهر إلى مرحلة التأويل. شلون؟ مثلا لو جاءنا إنسان وقال لا فرق بين المسلم والكافر. شلون لا فرق بينهما؟ يقول نعم، كما أن المسلم يدخل الجنة كذلك الكافر أيضا مغفور له ويتشرف بدخول الجنة، لا فرق بينهما. تقول له هذا من وين؟ يقول لك من النص، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الكفر ذنب أو ليس بذنب؟ ذنب. الشرك ذنب أو ليس بذنب؟ ذنب. فأنا أتمسك بظاهر هذا النص الذي ظاهره العموم، وأثبت أن الكافر يدخل إلى أين؟ إلى الجنة، وأن الله تعالى يغفر له، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نقول له هذا الظهور لا يمكن الأخذ به. لماذا؟ لوجود مانع شرعي. المانع الشرعي هو ماذا؟ هو الدليل الآخر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هنا المانع الشرعي منعنا من الأخذ بظاهر ذلك الدليل. واحد يقول أخذ بالظاهر وأتمسك بالعموم وأقول الكافر كالمؤمن يغفر له، نقول له لا، هذا الظهور لا يمكن الأخذ به لوجود مانع شرعي يمنع من الأخذ به. وبعض الأحيان يكون المانع مانع عقلي، مثلا قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم. لما أقرأ هذا النص، هذا النص له ظاهره أن الله تعالى له يد كالأيدي، عضو كالأعضاء،
وأن يد الله فوق أيدي الناس، لكن هذا الظاهر ما يمكن الأخذ به. لماذا؟ لوجود مانع عقلي، إذ الفرض أن هنالك برهان عقلي قائم على عدم إمكان تجسيم الله، تجسيم محال بالبراهين العقلية المبينة في محلها. هذا المانع العقلي يمنعنا من الأخذ بظهور النص، فنحتاج إلى تأويله. نقول ما دام ظاهره لا يمكن الأخذ به، إذن لا بد من تأويله. تأويل النص بأن نحمل النص على معنى يتناسب مع المانع العقلي ولا يتنافى معه، فنقول المراد من اليد السلطة القدرة، فإنه يقال وضع فلان يده على المكان الكذائي بمعنى وضع سلطته على المكان الكذائي. أيضا ما دام الله قد ثبت بالبرهان العقلي أنه ليس بجسم، إذن المراد من اليد في الآية ليس العضو المخصوص، وإنما المراد من اليد عبارة عن السلطة والقدرة التي له سبحانه وتعالى. وهذه المرحلة أيضا مرحلة عقلائية، يعني مثل ما مرحلة الأخذ بالظاهر مرحلة عقلائية، أيضا مرحلة التأويل كمرحلة ثانية مرحلة عقلائية. أنت الآن لما نجيك إنسان ثقة متثبت في كلامه، صادق في كلامه، ويقول لك قبل ساعة ذهبت إلى البحر، وأنت قاعد وياه في منطقة لا يوجد فيها بحر أبدا، وتعرف إنسان صدوق متثبت إذا تكلم لا يكذب، ويقول لك ذهبت إلى البحر قبل ساعة، شنو العقلاء هنا؟ يكذبونه أو يؤولون كلامه؟ يقولوا حتما هذا يقصد معنى آخر من البحر، لعله ذهب إلى عالم من العلماء له علم كالبحر المتلاطم فقال ذهبت إلى ماذا؟ إلى البحر. هي مرحلة التأويل أيضا مرحلة ماذا؟ عقلائية. عقلاء أولا يأخذون بالظاهر، إذا لم يمكنهم الأخذ بالظاهر لمانع شرعي أو لمانع عقلي ينتقلون إلى مرحلة ماذا؟ التأويل والتوجيه للكلام للتكذيب. المرحلة الثالثة وهي مرحلة شرعية وليست عقلائية، رد النص إلى أهله. لما نجينا نص من الشارع المقدس لا نستطيع الأخذ بظاهره ولا نستطيع تأويله حتى، هنا يختلف الشرع عن سيرة العقلاء. العقلاء مع بعضهم البعض إذا كان عندهم نص لا ظاهر له ولا يمكن تأويله ضربوا به عرض الجدار. الشارع يقول إذا كان النص واردا من الشارع ولم تستطيع الأخذ بظاهره ولا تأويله ردوه إلى أهله. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال إذا وردكم الحديث عن آل محمد فعرفتموه ولانت له قلوبكم فاقبلوه، وإذا اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد، فإن الهلاك أن يحدث أحدكم بشيء فيقول ما كان هذا وما كان هذا، وإنما الإنكار هو الكفر. الروايات حذرت من تكذيب الأحاديث بل أمرت بردها إلى أهلها. مثلا الآن أنت لما تفتح كتاب الكافي الشريف تقرأ في هذا الرواية وأظنها معتبرة السند أيضا، رواية عن أبان بن تغلو يقول: سألت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قلت له: الأرض تقع على أي شيء؟ الآن هذا الكوكب الأرضي على أي شيء يقع؟ قال له: تقع على ظهر الحوت. قال له: والحوت يقع على أي شيء؟ قال له: على الماء. قال: والماء يقع على أي شيء؟ أريد معرفة الأرض واقفة على ويش؟ والماء يقع على أي شيء؟ قال: على الصخرة. قال: والصخرة تقع على أي شيء؟ قال: على ظهر ثور أملس. على ظهر ثور أملس، يعني انت تخيل المشكل الشكل الهرمي، ثور أملس، عليه صخرة، فوق الصخرة ماء، فوق الماء حوت، فوق الحوت تقع الأرض. هذا الحديث رغم أنه حديث صحيح السند، ولكن لا يفهم ظاهره ولا يمكن ماذا تأويله، هم تأويله ما نعلم، كيف نؤوله لا نعلم. هذا الحديث ماذا نصنع به؟ نضرب به عرض الجدار؟ لا، هذا الحديث يرد علمه إلى أهله. شنو مقصود الإمام من الحوت؟ شنو مقصود الإمام من الصخرة؟ شنو مقصود الإمام من الماء؟ يتحدث عن ماذا؟ هذا كله لا نعلم به، فيرد علم الحديث إلى أهله. إذن إحنا عندنا قاعدة ضابطة كلية في التعامل مع الأحاديث. أولا، يحمل الحديث على ظاهره، فإذا لم يمكن حمل الحديث على ظاهره لمانع شرعي أو عقلي يؤول، فإذا لم يمكن تأويله رد علمه لمن؟ لأهله، للعالم من آل محمد. نرجع إلى الدليل الذي تمسك به المانع من رؤية الإمام عليه السلام في زمن الغيبة. شنو الدليل؟ يقول: هو التوقيع الشريف، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو ماذا؟ كذاب مفتر. لما نجي إلى ظاهر الحديث، ظاهر الحديث هو امتناع ماذا؟ الرؤية، لأن المراد من المشاهدة ظاهرا الرؤية، فالحديث يدل على امتناع الرؤية، وأن كل من ادعى الرؤية فهو كذاب، فالحديث يدل على الامتناع. احنا نقول هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره. انت تقول: انا اتمسك بظاهره وامنع من رؤية الامام بالنحو الذي لا يتنافى مع السرية طبعا، وامنع من رؤية الامام في زمن الغيبة. احنا نقول لك هذه المرحلة الاولى للتعامل مع الحديث لا يمكن، لابد من الانتقال الى المرحلة الثانية. لماذا؟ لان الاخذ بهذا الظاهر يمنع منه مانع عقلي ومانع شرعي. المانع الشرعي عبارة عن الروايات التي ذكرناها ليلة البارحة والتي تدل على إمكان الرؤية، وأن مجموعة من خواص الإمام عليه السلام يتشرفون برؤيته في زمن غيبته، وأن العارفين بفضله يتشرفون برؤيته في زمن غيبته. فإحنا إذا نتمسك بهذا الظاهر نرد تلك الروايات التي تدل على ماذا؟ على إمكان رؤيته، فهذا مانع شرعي يمنعنا من الأخذ بهذا الظاهر. المانع العقلي هو الذي عبرنا عنه ليلة البارحة بالتواتر القطعي. قلنا يوجد عندنا تواتر قطعي جيلا بعد جيل من علمائنا وصلحائنا وبالطرق المعتبرة الموثقة على أن جمعا من الأخيار قد تشرفوا برؤية الإمام الحجة، وهذا الشيء متواتر. متواتر يعني ماذا؟ يعني مقطوع به، العقل يسلم له ولا يستطيع أن يتجاوزه. فإذا كان العقل عند حقيقة مسلمة من خلال التواتر، وهي أن الإمام قد رآه بعض الأشخاص في زمن الغيبة، هذه الحقيقة المسلمة عند العقل تكون مانعا من الأخذ بظهور الحديث، لذلك ما يمكن الأخذ بظاهر الحديث، فلا بد من الانتقال إلى تأويل. شلون نؤوله؟ هنالك عندنا محاولات ثلاث يذكرها علماؤنا. انت مو لبالك هذه قضية نفي الرؤية يعني قضية مستحدثة؟ لا، علماؤنا التفتوا إلى هذا الإشكال، وهو أن التوقيع الشريف يدل على امتناع الرؤية من سابق الزمان، ولكنهم أجابوا عنه ووفقوا بينه وبين ما ثبت من رؤية الأعلام للإمام عليه السلام. شنو هذه المحاولات الثلاث؟ المحاولة الأولى ما ذكرها العلامة المجلسي أعلى الله مقامه، وتبناها سيد الطائفة السيد الخوئي أعلى الله مقامه في صراط النجاة. شنو هذه المحاولة؟ يقول هذان العلمان وغيرهما من أعلام الطائفة أن المراد من المشاهدة هنا المشاهدة المقترنة بدعوى النيابة، وليس المراد من المشاهدة مطلق الرؤية. وبعبارة السيد الخوئي عليه الرحمة أن تكذيب التوقيع ليس للرؤية، وإنما هو تكذيب لدعوى النيابة الخاصة. أنت تيجي تطرح هذا السؤال، تقول يا سيدنا الخوئي شلون حملت المشاهدة على النيابة الخاصة؟ مشاهدة إحنا كعرب نفهم منها الرؤية، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة يعني من يدعي ماذا؟ الرؤية. شلون انت قلت المراد من المشاهدة النيابة الخاصة؟ يقول لك مثبت عندنا بأن الأخذ بالظاهر ماذا؟ لا يمكن. هذا قبل شوي وأوضحنا أن الأخذ بظاهر التوقيع لا يمكن، فإذا كان لا يمكن لابد من ماذا؟ من تأويله، فنحمل المشاهدة على النيابة الخاصة. وهذا الحمل مو اعتباطي ولا تبرع من جيبي هكذا، وإنما هو حمل تقتضيه القرينة السياقية في التوقيع. يقول أنا هذا الحمل مو جايبنا اعتباطا هكذا، لا، هذا حمل تقتضيه القرينة السياقية في التوقيع. شلون؟ يقول أنت لما تريد تفهم التوقيع اقرأ التوقيع من أوله. ماذا يقول التوقيع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري. الخطاب لمن؟ لآخر سفراء الإمام الحجة عجل الله فرجه. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام. لاحظ معي، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك من بعد وفاتك. يقوم مقامك يعني ماذا؟ يعني يصبح ماذا؟ سفيرا وامتدادا لك. اجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك من بعد وفاتك. ليش؟ الإمام علم، فقد وقعت الغيبة التامة ولا ظهور إلا بإذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى المشاهدة ماذا؟ فهو كذاب مفترض. إذن التوقيع مسوق لبيان ماذا؟ مسوق لبيان انقطاع السفارة والنيابة الخاصة. توقيع مسوق لهذا. فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك من بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. يعني من يدعي ماذا؟ السفارة والنيابة الخاصة. فمن ادعى السفارة والنيابة الخاصة قبل السفياني والصيحة فهو ماذا؟ كذاب. إذن المراد من المشاهدة التي أمر الإمام بتكذيبها ومنعها هي السفارة الخاصة والنيابة، وليس المراد من المشاهدة الرؤية التي يتمكن منها بعض الأولياء. فهذا الحديث والتوقيع لا يدل على امتناع الرؤية. هذه محاولة أولى. المحاولة الثانية، وهذه قراءة ثانية للنص تختلف عن القراءة السابقة، أن هذا النص أصلا ليس بصدد الحديث عن مسألة الرؤية، بل هو أجنبي عنها تماما. عجل، هذا النص يتحدث عن ماذا؟ يقول أصحاب المحاولة الثانية، هذا النص يتحدث عن مسألة الظهور. لاحظ، دقق وياي، وأن الظهور هل يتحقق قبل العلامات أو أن ظهور الإمام لا يتحقق إلا بعد تحقق علامات. هذا النص جاي يتحدث عن هذه الجهة، وعن أن الظهور المقدس للإمام لا يمكن أن يتحقق إلا بعد تحقق ماذا؟ العلامات. شلون؟ من وين هذا المعنى؟ فهمه أصحاب هذه المحاولة. يقولوا إحنا لما نقرأ النص من وسطه يتضح عندنا هذا المعنى. شوف الإمام شو يقول، فقد وقعت الغيبة التامة، أو فقد وقعت الغيبة الثانية على رواية أخرى. لاحظ، ولا ظهور. الإمام جاي يتحدث عن مسألة ظهورة، يقول ولا ظهور إلا بعد إذن الله وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. دقق اكمل الحديث بنفس الرؤية. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني يدعي أنني ظهرت ماذا وقد رآني. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة، يعني ألا فمن ادعى ظهوري قبل خروج السفياني والصيحة فهو ماذا؟ كذاب. التوقيع مو ناظر إلى مسألة الرؤية، أجنبي عنها تماما، وإنما هو ناظر إلى ماذا؟ إلى مسألة الظهور. وهل أن الظهور الذي يشاهده فيه الناس يتحقق قبل العلامات، أو أن الظهور لا يتحقق إلا بعد العلامات؟ يقول وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني من يدعي ظهوري بالنحو الذي أشاهد فيه، ألا فمن ادعى ذلك فهو كذاب مفتعل. هذه محاولة ثانية لقراءة الحديث. المحاولة الثالثة وهي محاولة مهمة، وهذه تهدم أساس الاستدلال بالحديث عن الامتناع. شنو هذه المحاولة؟ احنا بعض الأحيان تكون عندنا قراءة انسيابية للأحاديث مبنية على خلفيات مسبقة، يعني ننظر بعين غيرنا إلى الأحاديث، نفهم بفهم غيرنا. وأكو قراءات تكون قراءات تدقيقية ذات رؤية جديدة للأحاديث، وهذا ديدن المجتهدين والعلماء. شوفوا إخواني، إحنا لما ننجي إلى هذا الحديث وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، دائما إحنا نركز على نقطة معينة فيه، دائما نركز على مفردة معينة فيه، وهي ماذا؟ مفردة المشاهدة. نقول المشاهدة معناها الرؤية، فما دام الحديث يمنع الرؤية إذن ماذا؟ إذن الرؤية لا تتحقق. أكو عندنا مفردة أخرى في الحديث لا تقل أهمية عن مفردة المشاهدة، وهي مفردة الادعاء. فلاحظ تعبير الإمام جدا دقيق. الإمام قال وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ما قال من يخبر بالمشاهدة. شوف التعبير بينه وبين التعبير بالإخبار بعد المشرقين. ما قال وسيأتي شيعتي من يخبر بالمشاهدة، ألا فمن أخبر بالمشاهدة فكرموه، لا، وسيأتي شيعتي من يدعي، ألا فمن ادعى المشاهدة. هذه المفردة جدا مفردة مهمة، لما عبر بمفردة الادعاء؟ نجي نرجع إلى كتب اللغة أو إلى كتب الفقه. الآن الفقهاء يستخدمون هذا المصطلح، مصطلح الدعاوى، يقولوا هذا في مسائل القضاء والمنازعات، هذا مدعي. مدعي يعني ماذا؟ شنو معنى كلمة مدعي؟ السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في أبحاثه الشريفة، وهذا هو المعنى اللغوي طبعا، يقول المدعي هو المطالب بالدليل والإثبات. لما واحد يخبر بشيء لكن إخبار حتى يثبت لابد أن يقيم عليه الدليل، هذا يعبر عنه ماذا؟ مدعي. أما من كان يمتلك الشواهد والأدلة والبراهين التي لا يحتاج معها إلى إثبات شيء، لا يعبر عنه بأنه ماذا؟ مدعي. إذن التكذيب ليس التكذيب لمطلق من يرى، وإنما التكذيب لمن يرى ويحتاج أن يثبت رؤيته بماذا؟ بالدليل والبرهان. هذا اسمه مدعي، ادعى هذا يكذب الذي يحتاج إلى دليل إلى إثبات، هذا يحتاج إلى هذا يكذب في دعواه المجتهدة. وأما من يخبر إلا أنه ليس بمدعي لا ينطبق عليه هذا الحديث. لذلك إن جي نقول هذا التوقيع لا ينطبق على من تشرفوا برؤية الإمام الحجة عجل الله فرجه. لماذا؟ لأنهم لا ينطبق عليهم عنوان الادعاء. شلون؟ لأن دول قسمين اللي تشرفوا برؤية الإمام صدقا وحقا، مو مجرد كلام هراء، لتشرفوا برؤية الإمام صدقا وحقا قسمان، قسم من العلماء الأبرار الذين كلامهم فوق الدليل والإثبات، أصلا من يتكلم بعد الكل يسلم لكلامه، ما يطالب بدليل ولا إثبات لأن كلامه فوق الدليل والإثبات. لما نجي المقدس الأردبيلي ويقول أنا تشرفت برؤيته، مقدس الأردبيلي، أنت تدري شنو مقدس الأردبيلي؟ مقدس الأردبيلي 40 سنة ما مد رجليه، 40 سنة. ليش؟ يقول أستحي أن أمد رجلي بين يدي ربي. لذلك هذا المقدس الأردبيلي يعبرون عنه بتالي المعصوم، يعبرون عنه بتالي المعصوم. مقدس الأردبيلي كلامه فوق الدليل، كلامه دليل، كلامه فوق الإثبات، كلامه إثبات. لما نجي مثل المقدس الأردبيلي أو السيد بحر العلوم ويقول أنا رأيت، هل يقال في حقهما أنهما مدعيان؟ لا، ليسا مدعيين، لأن كلامهما فوق الدليل والإثبات. فقسم ممن رأوا هكذا لا ينطبق عليهم عنوان المدعي لشدة ورعهم وصيانتهم لأنفسهم رضوان الله تعالى عليهم. وأكو قسم آخر مو هكذا، ولكن نفس القرائن والظروف المحيطة بقضية الرؤية تشهد بأن الرؤية فوق الإثبات وفوق الدليل. شلون؟ مثلا الآن لما تسمع قصة إسماعيل الهرقلي رضوان الله تعالى عليه، إسماعيل الهرقلي اللي ينقل قضية السيد ابن طاووس عليه الرحمة عن مشاهدة، وينقلها الشيخ الأربلي رضوان الله تعالى عليه في كتاب كشف الغمة عمن رأى إسماعيل الهرقلي وعن ولده مباشرة، هذه القضية هي معها شواهدها، أصلا لا تحتاج إلى إثبات وأدلة حتى يعبر عن إسماعيل بالمدعي. شلون؟ هذا إسماعيل كان يشتكي من الثوتة، الثوتة قطعة لحمية دموية تخرج في جسد الإنسان وتكون بمقدار التوتة، ذلك سموها ثوتة. وهذه القطعة عادة ما يعني تسيل دما وتتقيح إلى غير ذلك ومؤلمة. هذا إسماعيل الهرقلي وجدت في فخذه اليسرى واحدة وصارت تنمو تنمو إلى أن صارت بحجم اليد، فابتلي في مسائل الطهارة نجاسة وأقبل إلى السيد ابن طاووس عليه الرحمة يسأله عن الحكم الشرعي. سيد ابن طاووس لما رآه أراد أن يخدمه فأمر بجمع أطباء الحلة، جابوا أطباء الحلة فشخصوا أن هذه القطعة لا يمكن بترها، لا يمكن استئصالها. لماذا؟ لأنها تقع في طريق العرق الأكحل. هذا العرق الأكحل عرق رئيسي في الإنسان، فإذا قطع قضي على حياة الإنسان. قالوا ما يمكن أن هذه تزال ولا تستأصل. سيد بن طاووس إجا في باله على أنه يذهب إلى بغداد، وبغداد عاصمة، ومعلوم أن أطباء العاصمة يكونوا أفضل من أطباء المدن الأخرى من ذاك اليوم مرسوم إلى هذا اليوم. أخذه السيد بن طاووس معه إلى بغداد. السيد بن طاووس شخصية الزمان، فأمر بجمع الأطباء وجمعوا لأطباء بغداد وشاهدوا، أيضا توصلوا إلى نفس النتيجة أن هذه القطعة لا يمكن استئصالها. هو هذا إسماعيل الهرقلي حضر في باله على أنني ما دمت قد أصبحت في بغداد فإن سامراء قريبة، فلأتشرف بزيارة الأئمة الطاهرين في سامراء. طلع إلى سامراء، قرر أن يبات الليل في السرداب المقدس. رزقنا الله وإياكم. هذا السرداب المقدس بمعنى الكلمة. فبات وتوسل تلك الليلة بصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. يقول أنا أصبحت الصباح، خرجت إلى دجلة لأجدد الاغتسال، رجعت وإذا بأربعة من الرجال خارجين من السور، لعله سور الحرم. يقول شيخان وشابان، وبمجرد أن رآني أحدهم أخذ الرمح وغرسه في الأرض. قال يا إسماعيل، أما زلت تشكو ألمك؟ من الذي أخبره بأن اسم إسماعيل؟ لا أعلم. أما زلت تشكو ألمك؟ قلت نعم. قال تعال. يقول أقبلت إليه لشدة ما أنا فيه من الألم والبلاء، فأخذ يده ووضعها على كتفي وصار يمسح على بدني إلى أن وصل إلى محل التوتة، فأمسكها بيده وعصرها، فشعرت بألم شديد، وبعد ذلك أعقب الألم راحة. قال لقد أفلحت يا إسماعيل. فقلت لأحد من كانوا معه، من هذا؟ قال هذا إمامك المهدي. وقد جاء ليخلصك مما أنت فيه. يقول إسماعيل، فرفعت ثوبي لأرى فخذي، فوجدت أن لا أثر للتوثة، بل وجدت الشعر قد نبت في محلها. سيد إسماعيل رجع إلى بغداد، عرض أمره على السيد ابن طاووس عليه الرحمة، فأمر السيد ابن طاووس بجمع الأطباء مرة أخرى، وكان أحدهم نصرانيا، فقال لقد مسح المسيح على جسدك. هذه قضية ينقلها السيد ابن طاووس معاينة مباشرة، وهي قضية شاهدها معها جرح بهذا المقدار يتحول إلى عدم أثر، بل ينبت الشعر مكانه في نفس اللحظة. ليس ذلك إلا من بيده مقاليد الأمور صلوات الله وسلامه عليه. هذا إسماعيل يقال له مدعي، وعنده هذا الشاهد الحسي على ما يقول. طبعا لا يصدق عليه عنوان مدعي. إذن التكذيب إنما هو للمدعي، يعني المطالب بالدليل، المطالب بالبرهان، وأما من كانت شواهده معه إما ورعه إما تقواه إما شاهد حسي فهو ليس مدعيا ولا يشمله هذا التوقيت. أكو بعضهم كما ذكرت لكم شواهدهم معهم، شواهدهم معه، يقول لي يا سيد حيدا أنشدني قصيدتك العينية للحسين. سيد حيدر يقول قصيدة كتبتها لم يطلع أحد عليها أبدا، وأنا رايح إلى مولاي الحسين لأنشد القصيدة عند رأس الحسين. هو عادة كل سنة يكتب قصيدة سنوية في الحسين وينشدها عند ضريح الحسين. يقول هذا من الذي أطلعه على الأمر؟ مش مدري أنا كاتب قصيدة وهذه القصيدة عينية. يقول بدأت أنشده، الله يا حام الشريعة، أنت قار، أنت قار، وهي كذا مروعة، كم ذا القعود. لسانه، لسان سيد حيدر نفس لساننا اليوم ونحن نشهد المآسي والمحن. كم ذا القعود سيدي، كم ذا القعود ودينكم هدمت، قواعده الرفيعة تمعى الفروع أصوله، وأصوله تمعى فروعا. يا ابن الحسن مات التصبر، إلى متى الصبر يا حجة الله، إلى متى الصبر يا فرج الله، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التصبر غير أخشاك. جزوعا ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة. سيدي أترى تجيء فجيعة، مولاي يخطر على بالك تجي فجيعة أعظم من فجيعة الحسين؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى؟ خيل العدا طحنا، ضلوعا ذبحته آل أمية ضامن، عطشان يا ابن الحسن عطشان، ذبحته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوالد. يقول سيد حيدر لما وصلت إلى هذا البيت صار يضرب بيد ولا أخرى وهو يقول كفى كفى يا سيد، ليس بيدي شيء. سيدي يا ابن الحسن أنا أدري تسمعني الآن، أقول هذا سيد حيدر قال ورضيعه بدم وريد، أنت ما تحمل تسمع كلام سيد حيدر، إذا ما حال من تأخر الرضيع على صدره؟ مو أنا أقول شيعها، مو أنا أقول، الرواة يقولوا، الرواة يقولوا، يقولوا لما أصابه السهم صار يرفرف على صدر والده كما يرفرف الطير المذبوح. شايف الطير المذبوح شلون يتحرك يمين وشمال؟ صار الرضيع يتعثر على صدره. حسينا حمل الرضيع وإذا بسكينة واقفة عند باب الخيمة. شو تقول لوالدها الحسين؟ تقول له أبا أبا لقد سقيت أخي الرضيع ماء وجئتني بفاضل الماء فاسقني، فلقد تفطرت كبدي. شلون يجاوبها الحسين؟ ماذا يقول لها؟ تقول الروايات الحسين ما تكلم لها بكلمة واحدة، استوى وضع الرضيع بين يديه.
وحط اخوها بين ايديها والقلب وما
نسألك وندعوك برضيع الحسين ونحره المنحور ودمائه السائلات، فرج عنا بتعجيل فرج مولى العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمتشرفين برؤيته بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المؤمنين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا اللهم في هذه الليالي المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.